ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الشيخ دكتور أحمد،
بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على أشواق الصيام، وقد ذكرنا أن السبب في أننا قد بدأنا مبكرين بعض الشيء في الكلام على رمضان تلك الأحوال السيئة التي تبدأ بانتهاء رمضان، وكان ينبغي العكس، يعني ما أن ينتهي رمضان ويأتي يوم العيد حتى ينحدر الناس في الطاعة والعبادة كأنهم لم يكونوا في صيام ولا قيام ولا ذكر ولا قراءة للقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من أسباب ذلك أن نحاول الاستعداد من مبكرين حتى إذا جاء رمضان وجد الناس وقد استعدوا لهذا الموسم العظيم من مواسم الرحمة، لعل الله تعالى أن يطلع عليهم وقد اجتهدوا واستعدوا فيوفقهم بعد رمضان لأن يكونوا أحسن حالا مما كانوا فيه قبل رمضان. هذه الحالة السيئة التي جعلتنا كما شاءنا نبكر بعض الشيء في أن نستعد، وبدأنا بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. وقد ذكرنا هذه الاستثناءات الثلاث، ذكرنا ما تأثر من معانيها في المرة الماضية، يعني معنى قولي إلا الصيام فإنه لي، وكذلك كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، وكذلك قوله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. فذكرنا هذه المعاني ووصلنا، يعني لا نريد أن نكرر، ووصلنا إلى قوله لا حول، وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. وفيه إشارة إلى المعنى أن الصائم تقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بهذه الشهوات بالصيام وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد. وقفنا عند هذا المعنى، وهي المسألة المهمة التي ينبغي أن يتعلمها المرء في تربية النفس. وقفنا عندها في المرة الماضية، علمنا الأول كما ذكرنا في شرح الحديث هذه المعاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله تعالى في الحديث القدسي، وهي قوله في المعنى الأول إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه يتضاعف كما ذكرنا أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله، وكما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم نصف الصبر. والاستثناء الثاني أن كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصيام، يأتي يوم القيامة المرء عليه سيئات فيؤخذ من حسناته ليستوفي سيئات الناس، حتى إذا لم يبق له إلا الصيام لا يؤخذ من صيامه، لا يكفر الصيام هذه السيئات، وإنما يترك هذا الصيام ليوفي الله تعالى به أجره. والمعنى الثالث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ذكرنا هذه المعاني وما يتعلق بها، وينبغي أن يفهمها الناس ليستعدوا بها لرمضان إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يعني كأنه يقول هذه الحسنات المضاعفة وهذه الكفارات لهذا العمل وهذا الثواب العظيم، لأنه قد ترك لله تعالى هذه الشهوة المباحة من الطعام والشراب والنكاح، مع أنها مباحة له إلا أنه قد تركها لله تعالى، وهي أعظم شهوات النفس. شهوات النفس الطعام والشراب والنكاح هي أعظم شهواتها. ونبدأ في هذا المعنى، لما ذكر ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجله؟ لماذا؟ لنفهم هذه الفوائد في أن يترك المرء هذه الشهوات. يعني ترى أن الله تعالى يريد من المرء أن يترك أكله وطعامه وشرابه ونكاحه، يريد منه ذلك؟ لا يريد منه ذلك، وإنما قد يريد منه ذلك لفوائد تعود على المكلف، تكون سببا لتهذيب نفسه وقربه من ربه وارتفاع درجته وتعلمه مجاهدة نفسه. هذه الفوائد التي ينبغي أن نفهمها حتى إذا جاء الصيام فهم المرء لما يترك شهوته وطعامه وشرابه، حتى لا يكون ذلك سببا فأن يترك طعامه وشرابه وشهوته بالنهار ثم يعود في الليل يستوفي ذلك كله، فكأنه لم يفعل شيئا. وإنما الصوم لأنه قد ترك هذه الشهوة لا ليعوضها، وإنما قد ترك هذه الشهوة انتهت، قد تركها، تركها لله تعالى ليريد بها ما عند الله جل وعلا من تهذيبه لنفسه وتصفيته لنفسه ومجاهدته لنفسه وارتفاع درجته، وهذا الثواب الذي قد رتبه الله تعالى وأعده لهؤلاء الصائمين. أول هذه الفوائد في أن يترك المرء شهواته من طعام وشراب ونكاح، أولها كسر النفس. هذه النفس الأمارة بالسوء إذا ما أكلت وشربت قامت إلى النكاح، وإذا ما أكلت وشربت وقضت شهواتها ووطرها فإنها تصاب بالأشر والبطر. انظر إلى حالك كما أشرنا، فإنه إذا ما أكل المرء وشرب وشبع وملع بطنه تراه أول ما يفكر في أن ينام، يفكر في أن يقضي شهواته، يفكر لا يفكر في أن يقوم في أن يشكر لله تعالى هذا الطعام والشراب. يعني كان السلف الصالحون إذا ما فتح الله تعالى عليهم بعشاء جيد بأكل طيب يعني قاموا ليلتهم لله تعالى شكرا وهكذا. أما حالنا فإن هذه النفس إذا ما أعطيت شهواتها فإنما هي تميل إلى البطل وإلى الأشر وإلى الدعاء وإلى ترك الطاعة وإلى تسويفها وإلى تأخيرها وهكذا. لذلك أقول فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، فكان في ترك هذه الشهوات كما أراد الله تبارك وتعالى حمل النفس على ترك الأشر والبطر والغفلة، وأن تكون النفس أكثر إقبالا على الله تعالى وأكثر صفاء وشفافية وقربا من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، أن تنكسر نفس المرء وأن تصير نفسه مطمئنة خاشعة. إذا ما كان صائما وجدت جوارحه كذلك، سمعه وبصره ولسانه، وجدت كل ذلك خاشعا مطمئنا منكسرا، لا يحب أن يعصي الله تبارك وتعالى ولا يميل إلى المعصية، وجدته أقرب إلى التواضع وإلى الانكسار وإلى تهذيب النفس. فكان كسر النفس في هذا المعنى من معنى الصيام من مطلوبات الشرع ومن مطلوبات تأديب هذه النفس ومن مطلوبات الرقي بهذه النفس إلى أن تكون نفسا مطمئنة أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى. هذا الأمر الأول. إذن هذا الأمر يخالفه أن تمتلئ المعدة بعد ذلك، ما أن يأتي الإفطار حتى أول شيء يفعله حينئذ أن يأكل وأن يملأ بطنه وأن يأخذ حقه من الشهوات، كأنه يعوض ما تركه لله تعالى. أنت قد تركت هذا الشيء لله تعالى، فلست ترجع فيه وتعود فيه مرة أخرى، بل لما تركته لله تعالى أنت تنتظر به ثواب الله تعالى، وتنتظر فيه صفاء هذه النفس ومجاهدتها وارتفاع منزلتها عند الله تعالى، تنتظر به نعيم الآخرة وسرورها، وتنتظر به حلاوة الإيمان وصدق اليقين وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، لا أن تمتلئ النفس مرة أخرى والبطن مرة أخرى، وأن تأخذ حقها من الشهوات فكأن شيئا لم يكن. وهذا نراه في صيامنا، فإذا به قد امتلأ بطنه مرة أخرى وشبع، فإذا ما قام إلى الصلاة قام متكاسلا ويقوم إلى الصلاة حتى يهضم ما أكله، كأنها رياضة يحاول أن يتخلص بها من هذه التخمة التي أصابته من الأكل والشرب. ليس هذا مقصود الصيام، وإنما مقصود الصوم أن يتخفف المرء من ذلك، وأن يعلم أن هذه الدنيا الزائلة لا ينبغي أن تكون عائقا بينه وبين الطاعة وبينه وبين الإقبال على الله تعالى، وأن يعلم أن التخفف منها تأديبا لهذه الجوارح، وأن التخفف منها إنما يساعده على أن يكون أكثر انشراحا وقربا وخفة ونشاطا على طاعة الله تعالى، لا أن يسقل مرة أخرى على الصلاة. ومنها من فوائد ترك الشهوات، أي من فوائد التقرب إلى الله تعالى، المرء يتقرب حتى لا ينسى هذه المسألة، أنت تتقرب إلى الله تعالى بترك الشهوة المباحة وهي الطعام والشراب، فلا ينبغي أن تعود بأن تكسر القاعدة، يعني أنت تتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات ثم تأتي بعد الإفطار لأن تتقرب إليه بأن تزيد منها مرة أخرى، هذا مخالف للمقصود ومعاكس للأمر. لذلك يقول في التقرب بترك هذه الشهوات، الأمر الثاني تخلي القلب للفكر والذكر، وهي مسألة من المسائل المهمة التي لما غفلنا عنها فيما قبل رمضان، لما جاء رمضان لم يكن هناك مجال لأن يفكر المرء فيها ولا أن يأخذ منها حظه ولا أن يتفكر فيها التفكر الصحيح الذي يقربه إلى الله تعالى. فإن تناول هذه الشهوات، تناول كل ما هي نفسه تشتهي شيء يدهولها، كل ما نفسه عايزة بقى تأكل، عايزة تشرب، عايزة الشيء الفلاني الشيء العلاني، كل ذلك يفسده كما يقول الشيخ هنا. فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعمي وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة، وإن خلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. هذه المسألة التي هي من الأسباب المهمة في عدم استفادة المرء من صيامه في رمضان ومن قيامه، ترك شهوته لا تقربا إلى الله تعالى، وإنما هو صيام على العادة التي يصومها، لأنه بدليل أنه قد أتى شهوته مرة أخرى بعد الصيام، أتاها وافرة كاملة بل أكثر مما كان يأتيها في أيامه العادية. فمن أين يحصل الفكر والذكر، ومن أين يخلي القلب وينوره بطاعة الله تبارك وتعالى، ومن أين يبعد عن نفسه الغفلة وقساوة القلب وعماية القلب التي سببها الإكثار من الشهوات التي تحول بين المرء وبين الذكر والفكر. وإذا ما نظرنا إلى أنفسنا زي ما نظر المرء إلى نفسه، كل كم مرة في رمضان، في رمضانات كلها التي مرت عليك، جلست لتفكر وتذكر، جلست متفكرا متذكرا في أمر إصلاح نفسك وإصلاح صومك وإصلاح قيامك وتفكرك في إقبالك على الله تعالى ورحيلك من الدنيا ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى وإحساسك بخطر الرحيل وخطر العرض وخطر القيام لرب العالمين؟ كم مرة في حياتك قد فعلت ذلك في رمضان أو في الصيام عامة؟ لذلك كان التقرب بترك هذه الشهوات من الفوائد المهمة فيه تخلي القلب للفكر والذكر. والشهوات كما ذكر الشيخ تقسي القلب وتعميه وتحول بينه وبين الذكر والتفكر وتستدعي الغفلة، وخلو الباطن ينور القلب ويوجب رقة القلب. كلما كان المرء صائما ممتنعا عن الشهوات وجدت قلبه رقيقا سريع العبرة سريع البكاء، يعني وجدته قريبا إلى الطاعة خاشعا لها، وجدت جوارحه قد تأدبت بآداب الشرع الشريف، وجدته أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التواضع وإلى المسكنة لله تبارك وتعالى، وكل ذلك يستوجب له من الله تعالى بفضله ورحمته أن ترتفع درجاته وأن يستفيد من صومه وأن يكون صيامه في محل القبول عند الله تبارك وتعالى، فيكون سببا لهذه المنزلة العالية من منازل الصوم في الثواب وفيما أعد الله تعالى للصائمين يوم القيامة. ومنها من التقرب بترك الشهوات أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه كذلك في نفس الوقت إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. هذه المسألة الثالثة وهي المسألة المهمة، أن الله تعالى قد منعك هذه الشهوات في وقت مخصوص ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يذكرك بمن منع هذه الشهوات، يعني منع هذا الطعام والشراب والنكاح على الإطلاق، يعني بالفقير الذي لا يجد ذلك مطلقا يذكرك به، فيستوجب لك ذلك أمرين الأمر فيجب ذلك لك أمرين الأمر الأول شكر نعمة الله تعالى، أن تشكر نعمة الله عليك أنه قد أقدرك على هذه النعم سبحانه وتعالى وملكك إياه وقد وهبها لك سبحانه وتعالى على في كل الأوقات، وإنما قد منعها منك في هذا الوقت بالذات حتى تستطيع أن تفكر في من منعت منه مطلقا ولا يملك طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا نكاحا، يرق لك قلبه حين تشكر الله تعالى أولا، ومن شكر نعمة الله تعالى أن تواسي هؤلاء الفقراء، وشكر نعمة الله جل وعلا يبين هذا المعنى المهم، أنك صرت متذكرا بصيامك معنى الشكر لله تعالى، فيكون هذا الشكر يعني فيكون هذا المن سببا لشكرك لله تعالى، سواء بمواساة الفقراء سواء بتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى سواء بمزيد القيام والصلاة وتلاوة القرآن، وأن لا يضيع وقتا إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى ليكون ذلك سببا لأن يقبل الله تعالى منه ذلك وأن يتقبل الله تعالى منه شكر هذه النعم. وإذا ما فعل المرء ذلك في رمضان، يعني إذا ما أحس بأنه ينبغي أن يشكر هذه النعم في رمضان، فإن هذا الشكر يكون ملازما له كذلك بعد رمضان، فيكون الصيام بعد ذلك يعني بعد رمضان من الأمور اللازمة له التي لا يستطيع أن يفارقها، لأنه قد تعود شكر ربه سبحانه وتعالى بالصوم، ونعم الله تعالى عليه تترى، نعم الله تعالى عليه كثيرة قد أسبغها الله تعالى عليه ظاهرة وباطنة، ولم ينعم عليه فقط في رمضان، ومن ثم إذا ما تفكر في المسألة فإنه يجد نفسه ملزما بشكر هذه النعم بعد رمضان، فلا ينفك حينئذ من الصيام لله تعالى ومن شكر الله تعالى ببقية أنواع الطاعات، ومن ثم تجده بعد رمضان مستمرا على ما كان فيه من طاعات في رمضان وأحسن مما كان من قبل رمضان. والشكر من أعظم مسائل الدين كما ذكر الله تعالى، إذ هي المرتبة التي تطلع إليها أهل الإيمان، لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو يقوم الليل حتى تشققت قدماه من طول القيام، ثم يراجع في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذه المرتبة العالية يريد أن يكون عبدا شكورا بأن تنفطر وتشقق قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم قياما لله تعالى. فإذا ما نظر المرء إلى نعم الله تعالى وجدها عليه في رمضان وبعد رمضان ومن ثم كان بعد رمضان مطالبا بشكر هذه النعم يشقق قدميه لله تعالى قياما بعد رمضان ويمنع نفسه شهواتها كذلك بعد رمضان ليوفر شيئا قليلا من شكر نعم الله عليه. والشكر كما ذكرنا درجات التي يدعو لها الصالحون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه دعوة سليمان عليه السلام بعدما حصل ما حصل من نعم الله تعالى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. هذه المسألة قليل من عباد الله تعالى الذين يقومون بها، لأن لو نظر المرء في نعم الله تعالى وجد نفسه لا يستطيع أن يشكر هذه النعم، لأن الشكر في ذاته كما ذكرنا من قبل نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر، والشكر نعمة تستوجب الشكر، وهكذا حتى لا يستطيع المرء أن يشكر الله تعالى. يعني شكر نعمة الله تعالى أن وفقك الله تعالى لأن تشكر نعمته سبحانه وتعالى، ذلك نعمة من الله تعالى تستوجب شكرا جديدا، وهكذا. لذلك قال موسى عليه السلام: ربي إن بلغت رسالاتك فمنك، وإن صليت فمنك، وإن صمت فمنك، وإن كذا فكذا، وإن تصدقت فمنك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. يعني أي حاجة يعملها هي من نعمة الله عليه، يريد أن يشكر الله عليها، وإن شكر الله تعالى بالصيام فهو من الله تعالى، ويريد أن يشكر الله عليه، فإن شكر الله عليه بشيء فهو من الله تعالى. لا يستطيع أن يشكر الله إلا أن يستشعر عجزه عن شكر نعمة الله تعالى. لذلك قال: وقليل من عبادي الشكور، لأن العاملين بالشكر قليل. لما؟ انظر إلى نفسك، كم من نعمة أنت فيها. انظر إلى النعم التي أسبرها الله تعالى عليك من نعمة الصحة والنظر والمال والسمع والبصر والمشي والكلام واليدين والأهل والولد، علاوة على نعمة الإيمان وتوفيق الإسلام. انظر لهذه النعم كلها كيف تؤدي شكرها، متى أديت شكر نعمة منها، ومتى استوفيت شكر نعمة واحدة من هذه النعم لم تستوفي. لذلك قال: وقليل من عبادي الشكور. فإذا كان الشكر نصب عيني المرء فإنه لا شك بعد رمضان يرى أن الله تعالى قد أنعم عليه بنعم لا يستطيع حصرها، تستدعي منه أن يشكر الله تعالى إلى يوم يبعثون. فإذا ما خرج من رمضان كيف يؤدي شكر رمضان من صيام وصلاة وقيام وذكر والإقبال والمحبة والتهجد والقيام والقرآن وكل هذه الأمور، كيف يؤدي شكرها؟ وانظر إليه لعل الله تعالى قد اعتقه من النار، غفر له سبحانه وتعالى في رمضان مع من يغفر لهم جل وعلا، فكيف يؤدي شكر هذه النعم، شكر نعمة المغفرة، كيف يؤدي هذا الشكر؟ لذلك لو استوعب المرء هذه المعاني فانه يخرج بعد رمضان لا يفكر بتة ان يعود ابدا الى سيرته السيئه الاولى، بل يكون رمضان حينئذ هو القوه الدافعه وهو المحرك الذي ياخذه الى الله تبارك وتعالى، لا يفتر ولا يكل ولا يمل من الطاعه ومن الاستمرار عليها حتى يؤدي شكر ذلك على ما انعم الله تعالى عليه. ومنها أيوة من التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام، تقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات. من الفوائد الفائدة الرابعة أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. هذه المسألة المهمة التي يتعلمها المرء. كذلك أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الصوم يضيق هذه المجاري فيغلق على الشيطان وسوسته، خاصة في رمضان. هذا مطلق الصيام، خاصة في رمضان حيث تصفد الشياطين كما ذكر الحديث، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فقد فتح الله تعالى أبواب ضخمة على مصراعيها حتى مصاريعها حتى يستطيع المرء أن يحقق في هذا الموسم أعظم المغفرة التي بها يخرج فائزا من رمضان. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم ألف امرئ أتى عليه رمضان، خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. لذلك يقول: فإن بالصيام تضيق مجاري الشيطان وتسكن وسوسه وتنكسر ثورة الغضب والشهوة، تنكسر هذه الثورة، ثورة الغضب من المرء تنكسر حدة الغضب وتنكسر حدة الشهوات، وتميل النفس إلى الاطمئنان وإلى السكون إلى ما يحب الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالصوم: فإنه له وجاء، وجاء يعني يقطع عنه هذه الوساوس من وساوس الشهوة في النكاح. واعلم مسألة جديدة أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى، قد ذكرنا أننا نتقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ترك شهوته وطعامه وشربه لأجلي. يقول: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه تبارك وتعالى بترك ما حرمه الله في كل حال. يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد حرم عليك في الصيام الطعام والشراب والشهوة وهي مباحة، يعني لو لم يكن الصيام لم تكن محرمة، فلا يجوز لك أن تتقرب بهذا المباح إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن تمنع نفسك المباح ثم بعد ذلك تترك لها المحرم في كل حال. فكيف يتقبل الله تبارك وتعالى منك أن تترك المباح له ثم لا تترك المحرم وتمتنع عنه وهو محرم في كل حال؟ مثلا كما يقول: الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا محرم بكل حال، فكيف يدع المرء طعامه وشربه وشهوته ولا يدع ما حرم الله تعالى عليه في رمضان وفي غير رمضان؟ لذلك من الأسباب المهمة التي قد تحبط الصيام وثوابه أو قد تقلل هذا الثواب ولعلها قد تمنع المغفرة ولا تحقق أسبابها المطلوبة وأسباب العتق من النار في هذه الأيام الكريمة، ألا يترك المرء هذه المعاصي التي كان يأتيها قبل رمضان، ألا يترك الغيبة والنميمة والسخرية والنظر المحرم والسماع المحرم والغضب وثورته وغير ذلك من الأمور التي هي محرمة بكل حال. فهو كمن صام عن المباح الذي أعطاه الله له، صام عن أكله وشربه وأفطر على الحرام الذي قد منعه الله عنه. لذلك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور الكذب وغيره من البهتان والغش وكل ما حرم الله جل وعلا يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن المحرم، لا حاجة لله تعالى في مثل ذلك. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يعني ليس الصيام من الطعام والشراب فقط لأنه مباح لك أن تأكل وأن تشرب، وإنما قد منعت ذلك لهذه الأسباب وغيرها مما ذكرنا مما يعود فائدته على الصائم ويعود عليه ثوابه ونفعه ودرجاته ومنزلته، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وكثير منا في صيامه يقع في الغفلة بسبب الصوم ويقع في اللغو والرفث، وكأنه يسلي صيامه وكأن الصيام يحتاج إلى مثل ذلك حتى يمر عليه اليوم، مع أن هذه الأيام المباركة لو علم فيها من الخير لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان لما فيها من رحمة الله تعالى وبركته جل وعلا ومغفرته والعتق من النار. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام،
لذلك قال جابر رضي الله عنه، وهذه الأمور التي نبدأ في تفصيلها الآن، حتى إذا بدأ المرء في صيام رجب أو في صيام شعبان أن يعود نفسه عليها حتى إذا أتى رمضان يكون قد استكمل أفته لمغفرة الله تعالى ولموسم الصدق مع الله جل وعلا. يقول: وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاغن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا الحديث إن كان في سنده مقال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه ترك المحرمات. وهذا هو التدرج في دين الله تعالى، يعني لا، إذا كان في الواجبات والمستحبات فلا ينفع أن تتقرب إليه بالمستحبات وأنت مقصر في الواجبات، وكذلك في المحرمات لا ينفع أن تتقرب إليه بترك المباحات وأنت واقع في المكروهات والمحرمات. لذلك يقول: وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل كما ذكرنا. لذلك يقول: لهذا المعنى والله أعلم، ورد في القرآن الكريم بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى معنى الصيام وما وشهر رمضان وغير ذلك، جاء بعد الآية على طول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وهي لا علاقة لها، هذه الآيات لا علاقة لها، إنما الناظر المدقق في كلام الله تبارك وتعالى يرى هذا السر الذي يشير إليه الشيخ، وهو كأنه يقول سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على الصيام وأنه ترك المباحات قال: لا يكمل ترك المباحات إلا بترك المحرمات، لأنه كان يكون كمن أدى النوافل وترك الفرائض، فكيف تقبل النوافل مع ترك الفرائض؟ لذلك يقول: فإن ولهذا المعنى والله أعلم، ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان، بخلاف الطعام والشراب ليس محرما في كل زمان ومكان إلا في رمضان أو أن يكون صائما، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله تعالى في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره جل وعلا في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال، وقس عليه بقية المحرمات فإنه كذلك لا يجوز أن يكون كذلك. فهمنا إذن هذا المعنى في رمضان، حتى إذا ما بدأ المرء صيامه من اليوم ليستعد به إلى رمضان وهل يتدرب به على أسباب المغفرة وعلى سوق الرحمة الذي يفتحه الله تعالى لعباده المكرمين، فإنه لا بد أن يستوفي هذه المعاني، أنه يؤدب جوارحه وأن يصم سمعه وبصره وأن يصم لسانه عن كذب وعن أذى الناس، وأن يكون يوم صومه عليه وقار وسكينة، وأن لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء. وهذه أحوالنا، أنه إن جعل يوم صومه ويوم فطره سواء خرج من رمضان عاد إلى ما كان عليه سواء بسواء، فلم يستفد تلك المغفرة، وكان دليلا على أنه لم يعتق من النار ولم يغفر الله تعالى له. وتلك المصيبة التي ذكرنا أنه خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإن منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا بطبيعتها، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. مفهوم هذا الكلام ولا الناس نايمين بتوع الصائم فرحتان؟ ما اللي هيستعدوا رمضان امتى بقى؟ كل درس الناس هتيجي نايمه وبعدين يجي رمضان وانتهت الايام، ولا حول ولا قوه الا بالله. نقرا هذا الكلام للشيخ وعلى الله سبحانه وتعالى ان يلقي في فهم كل احد ما يليق بحاله. يقول: فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني كأنه يقول في هذه في هذا المعنى أن للصائم فرحة عند فطره. نرجع إلى الحديث، يقول: وربما استجيب له دعاؤه عند ذلك، يعني ربما استجيب له دعاؤه عند الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فهذه فرحة يفرحها الصائم إذا أفطر، فإنه أفطر كما يقول ترك شهواته بالنهار تقربا إلى الله فهو مطيع له، ثم بادر إليها في الليل كما أمره المولى سبحانه وتعالى تعجلا، فتقرب بذلك إلى الله تعالى فصار مطيعا له، فصار مطيعا لله سبحانه وتعالى في الصيام، وصار مطيعا لله تبارك وتعالى في تناول طعامه وشرابه، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. لذلك يقول: فإنه يرجى له، أي هذا الصائم الذي كان مطيعا في صيامه في نهاره وكان مطيعا في فطره، يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان بذلك من الله تعالى، وهو الفرح الذي يفرحه الصائم، أن يغفر الله تعالى له عند فطره، أو أن يستجيب الله له تلك الدعوة التي ما ترد عند فطره كذلك. لذلك يقول: ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله تعالى ورحمته، إن الله تعالى رحمه وأباح له ما كان ممنوعا منه، ففرح بذلك طاعة لله تبارك وتعالى، فيدخل في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاءه ولم يبت وقد غفر له، أو لم ينتظر أن يكون من عتقاء الله تعالى في تلك الليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فمعنى فرحه، معنى فرحه عند فطره أن يكون على هذا المعنى، ولا معنى آخر، وهو فطره للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يعني عند عيده، يعني أن يفرح يوم العيد فرحه بمغفرة الله تعالى له، بتوزيع جوائز الله تعالى على الصائمين من المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام منهم، حتى يكون ذلك خيرا لهم مما بين السماء والأرض، أن يكون خيرا لهم من كل شيء في هذه الحياة الدنيا، أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم. وذلك فضل الله ورحمته التي يقول فيها الشيخ قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما فرحه الثاني فهو فرحه عند لقاء ربه، وهذا الفرح كفرح الدنيا، الصائم في الدنيا ليس يفرح لأن يأكل وأن يشرب، لأنه قد تقرب إلى الله تعالى بترك الطعام والشراب، يرجو بذلك ثواب الله تعالى ويرجو بذلك ما ذكرنا من الأمور الحسنة التي تعود عليه في صومه. أما فرحه عند لقاء ربه فإنه إن كان قد فرح في الدنيا بالمغفرة فإنه يفرح كذلك في الآخرة بفرح الله تعالى بالصائمين، فإنه يفرح بالآخرة بما أعد الله جل وعلا للصائمين من الأجر والثواب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بما قد وجده مذكورا له عند ربه، يعني بما قد حوش من الحسنات وادخر من الدرجات عند الله تبارك وتعالى في صومه. لذلك يقول: وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله جل وعلا من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أن يجد هذا الثواب أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فيجد ثوابه خيرا مما قدم وأعظم أجرا مما أدى ومما عمل، فحينئذ يفرح فرحا لا يدانيه فرح مما خبأه الله له ومما ادخره المولى سبحانه وتعالى له. لذلك قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وكما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقد تقدم قول ابن عيينة الذي ذكرنا أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء من مظالم الصائم عند الله تعالى، بل يدخره له المولى حتى يدخله به الجنة. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين، هذا المعنى التالي للمعنى الذي ذكرنا: الصائمون على طبقتين، إحداهما أي طبقته الأولى من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده سبحانه وتعالى عوض ذلك في الجنة، فهو قد تاجر مع الله تعالى وعمله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عمله سبحانه وتعالى، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا آتاك الله خيرا منه. أمن ترك شيئا لله جل وعلا عوضه الله تعالى خيرا منه، ولا بد من مال، من صحة، من فراغ، من صيام، من ترك شهوات، من ترك المعاصي، من ترك النظر المحرم، من ترك الكلام المحرم، كل ذلك ما يترك شيئا لله تعالى إلا آتاه الله تعالى خيرا منه. لذلك فإن هذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله له من طعام وشراب ونساء. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ليس صيام رمضان فقط، وإنما هذا مطلق الصيام كما ذكرنا في بداية الشرح. لذلك يقول: قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين هذه الآية الكريمة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فمن تمعن في هذه المعاني فإنه يكون عونا له على أن يبادر الصيام وأن يواصل الصيام وأن يقضي نهاره صائما لله تعالى، يرجو زخر ذلك عند الله جل وعلا، يرجو أن يؤتيه الله تعالى خيرا مما قدم وخيرا مما عمل. لذلك قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب ومن شرب لم يظم أبدا. مرفوعة، يروى عن أنس مرفوعة: الصائمون ينفث من أفواههم ريح المسك، ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وهذا مذكور عن بعض السلف، يعني على سبيل الاستئناس بهذه المعاني التي ذكرها السلف الصالحون لهؤلاء الصوام الذين منعوا أنفسهم شهواتها وطعامها وشرابها لله تعالى، أي ينتظرون بذلك أجره وارتفاع منزلتهم بين هؤلاء يوم القيامة. عن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب، نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعضهم بشر بن الحارث رضي الله عنه في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرؤيا رآه بعض أصحابه في المنام عن حاله فسأله فضحك وأنشد: قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل: يا قارئ أرقى، فلعمري لقد براك الصيام. رأى بعض العارفين في منامه كأنه ادخل الجنة، فسمع قائلا يقول: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم. قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة، يعني ما نسر من حفلات السرور من حلوى وغيرها في الجنة. قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة: من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوض الله تعالى عنده طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا يمتن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون، وفي الحديث: إن الجنة لا تزخرف وتنجد من الحول إلى الحول لدخول رمضان، فتقول الحور: يا ربي، اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر: إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه. مهور الحور العين طول التهجد، وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام، فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عيناه، فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين، بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج، فوق كل رغيف در كأمثال الرمان، فقالوا: كل. فقال: إني أريد الصوم. قالوا له: يأمرك صاحب البيت أن تأكل. قال: فأكلت وجعلت أخذ من هذا الدر لأحتمله. فقالوا له: دعه، نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا. قال: هو يسأل. قال: أين؟ يقال في دار لا تخرج وثمر لا يتغير وملك لا ينقطع وثياب لا تبلى فيها رضوى وعينا وقرة أعين أزواج رضيات مرضيات راضيات لا يغبن ولا يغر. فعليك بالانكماش فيما أنت فإنما هي غفوة يعني مدة يسيرة في هذه الدنيا فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثته وقد حمل؟ فقالوا له ما حمل؟ قال لا تسأل لا يقدر أحد على صفته لم يرى مثل الكريم إذا حل به المطيع لم يرى مثل الكريم إذا حل به المطيع. يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان؟ ألا طالب لما أخبر به من النائم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان. اللي مش متابع الكلام كنت أغلقات الصائمين. من يصوم في الدنيا عما سوى الله تعالى فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤية الله تعالى. فواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة ومن صام عن سوى الله تعالى يعني صام عن سوى الله جل وعلا في الدنيا هذا الصوم الثاني درجة ثانية من درجات الصائمين أن يصوم عما سوى الله تعالى يعني أن يكون ذكره بالله تعالى وقيامه بالله تعالى وشغله بالله تعالى وأن يكون سوى الله تعالى ليس له في قلبه مكان من شهوات الدنيا ومن آمل ذاتها ومن الكسل فيها ومن النوم ومن الشجار مع أهلها أو من الاختلاط بهم وإنما أنسه بالله تعالى وإنما طمأنينته إلى الله تعالى وسكونه بالله تعالى قد انفصل إلى الله تعالى وتبتل إليه وإن عاشر الناس على ما يرجو من رحمة الله تعالى المعاشرة بالمعروف. يقول من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقاء ربه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لذلك يقول وقد صمت هذا الشيخ يتكلم عن نفسه وعن أمثاله من أهل الإيمان العلى يقول وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. رؤيا بشر بن الحارث في المنام فسئل عن حاله فقال قد علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه وقيل لبعضهم أين مطلبك في الآخرة بسبب الصيام والقيام قال في زمرة الناظرين إلى الله تعالى. قيل له كيف علمت ذلك قال بغض طرفي له عن المحارم وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراك. يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. إن يوما جميعا شملي بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه. يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم هذا الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب، إن يوما جميعا شملي بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه. ونقف على قوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ذي حمة. قل هل يجوز تأدية الحج والعمرة بلبس الإحرام المكبس ولا المكبسة؟ يعني اللي فيه كبسين كده، هذه الكبسين ينبغي أن تكون في الإزار لا في الرداء، يعني بمعنى أنه ينبغي ألا يزر المرء الرداء، الرداء اللي هو يحطه على منكبيه أو يضبع به، لا ينبغي أن يزره بمسلة أو شوكة أو أن يربط طرفيه في بعضهما أو غير ذلك حال الإحرام. وهذه مسألة من مسائل جهال المصريين بالذات، إنه دائما ما تجدهم يربطون طرفي الرداء ببعضهما ببعض أو بالمشبك أو بغيره، وهذه لا ينبغي أبدا في على مذهب الشافعية بالذات، لا ينبغي أن تكون في الإحرام. أما لو كان فيه كبسين وفي غير الإحرام لا بأس بها. وأما الإزار يعني الجزء الأسفل يعني من ملابس الإحرام فلا مانع أن يكون فيه كبسين، لا مانع أن يكبسنه، يعني أن يغلقه أو أن يشده على نفسه على بطنه أو من أمامه بهذه الكبسين، لا مانع منه، هذا ليس خياطة ولا يكون بهذا المعنى مخيطا أي محيطا بالجسم على معنى التفصيل، لا مانع منها. وكيفية الصلاة بالباخرة؟ أن يصلي بالباخرة كما يصلي بقية الناس في الباخرة، الناس بيصلي في الباخرة معلوم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.